بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالغنيمة، وهو ما إذا استولى الكفار على مال لبعض المسلمين قهرا، هل يملكه الكفار؟ على القول الصحيح أنهم لا يملكونه، لأنهم لا يملكون الحر المسلم، فكذلك لا يملكون ماله. فكيف إذا أخذ الكفار على بعض المسلمين شيئا من المال ثم أخذه المسلمون غنيمة؟ إذا علم به صاحبه قبل قسمته فيأخذه صاحبه ويرد إليه، وهذا عليه عامة العلماء. وإذا علم به صاحبه بعد أن قسم لبعض المسلمين فيأخذه أيضا على الصحيح، ويعوض هذا الذي أخذ منه من الخمس. وهكذا إذا لم يعلم به إلا بعد أن باعه وقسم ثمنه فصاحبه له فيه حق. ثم ذكر الشوكاني مسألة الانتفاع بشيء من الغنيمة، نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، بشيء من الغنيمة أن يأكل شيئا من الطعام أو يلبس شيئا من الثياب التي غنمت، أو يأخذ بعض السلاح يقاتل فيه، أو يركب بعض المركوبات، فهل يجوز له أن ينتفع بشيء من الغنيمة قبل أن تقسم؟ هذه المسألة. قال: وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، فلحديث رويفع بن ثابت عند أحمد وأبي داود والدارمي والطحاوي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخلقه أي أبلاه، والثوب الخلق أي البالي. ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. وقال ابن حجر: إن رجال إسناده ثقات. وقال أيضا: إن إسناده حسن. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي. وأما الطحاوي وابن حبان سيأتي أخرجه من طريق أخرى، لكن أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من طريق محمد بن إسحاق. قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، ويقال عن أبي مرزوق التجيبي عن حنش وهو ابن عبد الله الصنعاني عن رويفع بن ثابت. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات غير محمد ابن إسحاق فهو صدوق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وأبي داود. فالحديث في الإسناد حسن. وقد توبع محمد بن إسحاق، حديث له طرق أخرى، أخرجه ابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار. من طريق ابن وهب قال أخبرني يحيى ابن أيوب عن ربيعة ابن سليم التجيبي، عن ربيعة ابن سليم التجيبي عن حنش عن رويفع. ويحيى بن أيوب وربيعة بن سليم حالهما لا بأس بهما، وبقية رجاله ثقات. ولو طريق ثالثة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن جعفر ابن ربيعة عن أبي مرزوق التجيبي عن حنش بن عبد الله عن رويفع. وهذا إسناد رجال وثقات إلا ابن لهيعة، والراوي عنه هنا في هذا الإسناد ابن وهب، ورواية ابن وهب عنه أحسن من رواية غيره. الطريق هذا أيضا طريق لا بأس، والحديث صحيح بمجموع هذه الطرق. قال وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وزاد أبو داود فلم يؤخذ منهم الخمس. وصحح هذه الزيادة ابن حبان وأخرج أبو داود والبيهقي وصححه من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس. هذه الرواية هي نفس الرواية الأولى، قال وزاد أبو داود ثم قال وأخرج أبو داود، هو نفسه أخرجه هذا الحديث أبو داود بهذه الزيادة. الذي في البخاري كنا نصيب في مغازينا هكذا، وهذا في زيادة أن جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضها كنا نصيب في مغازينا على عهد رسول الله، أو أصبنا في مغازين على عهد رسول الله، فيها تقييد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو داود وابن حبان والبيهقي من طريقين، من طريق أنس بن عياض وشعيب ابن إسحاق، وكلاهما ثقة. طريق أنس بن عياض وشعيب ابن إسحاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وظاهر هذا الإسناد الصحة، لأنه قد حصل فيه خلاف، فهذان الثقتان أنس بن عياض وشعيب بن إسحاق خولفا، خالفهما عثمان بن الحكم الجذامي عند البيهقي في السنن، وهو صدوق. عثمان بن الحكم الجذامي وهو صدوق، وعبد العزيز الدراوردي ذكره الدارقطني في العلل. وهو أيضا صدوق، ليس الدراوردي. فرويا عثمان بن الحكم والدراوردي عن عبيد الله عن نافع مرسلا بدون ذكر ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الدارقطني رحمه الله: والمرسل أشبه بالصواب. وقال: والمرسل أشبه. قال: والمرسل أشبه. كذا رجح الدارقطني في الطريق المرسل، مع أنه في الظاهر أن الطريق الموصولة أرجح، رواتها ثقات. وعلى كل، الحديث في البخاري أو الأثر هذا في البخاري وليس فيه تقييد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نصيب في مغازينا، وهذا الذي فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه في رفعه، في وصله وإرساله. قال: وأخرج مسلم وغيره، مسلم أيضا البخاري أخرج، مسلم البخاري، من حديث عبد الله بن المغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، لأن اليهود حرم عليهم الشحم، فألقوا جرابا في شحم، ذبحوا شيئا فألقوا شحمة، فأخذه عبد الله بن مغفل وهم محاصرون خيبر. قال: وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر. وهذا الجواب عن سؤال سائل سأله: أكنتم تخمسون الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر. وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء، من طريق أبي كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد ابن أبي المجالد. يقال محمد ويقال عبد الله ابن أبي المجالد. عن عبد الله بن أبي أوفى فذكره، وهذا إسناد صحيح. قال: وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر، في بعض النسخ الجزور وهو خطأ، كنا نأكل الجزر، كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه. وقد تكلم أو وقد تكلم في القاسم غير واحد. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن حرشف الأزدي عن القاسم مولى عبد الرحمن فذكر. وابن حرشف مجهول. والقاسم إذا روى عنه ضعيف فحديثه ضعيف. صحح له العلماء ما رواه عنه الثقات الذين حفظوا حديثه، فالحديث هذا ضعيف. قال: وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. وقال الزهري: لا يؤخذ شيء من الطعام ولا غيره. وقال سليمان ابن موسى: يؤخذ إلا أن ينهى الإمام. هذه أيضا من مسائل الغنيمة المهمة، وهي جواز أو عدم جواز، أي هل يجوز أو لا يجوز الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة. وهذه المسألة لها صور، فمن صورها أولا الطعام والعلف. أي طعام بني آدم وعلف الدواب، فإنه يجوز أن يستعمل مطلقا سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن. فيجوز للمجاهدين إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما يجدون من الطعام، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم، وهذا مذهب عامة العلماء، بل قال في ابن قدامة: أجمع عليه أهل العلم إلا من شذ. فيجوز أكل الطعام وعلف الدواب بالعلف. خالف في هذا الزهري فقال: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام، إذا أذن وإلا فلا يؤخذ. وخالف بها سليمان بن موسى كما ذكرهم الشوكاني، فقال سليمان: الأصل أنه يؤخذ إلا إذا نهى عنه الإمام فلا يؤخذ، لأنه قد نهى عنه. والصحيح هو القول الأول، والأدلة صريحة فيه. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. وهكذا حديث عبد الله بن مغفل أنه دلي جراب من شحم يوم خيبر قال: فأخذته. قالوا أيضا: لأن الحاجة تدعو إليه، وفي المنع منه مضرة، مضرة بالمجاهدين ومضرة بدوابهم، فالحاجة تدعو إلى ذلك، وإذا منعوا منه تضرروا، لأنه يعسر على المجاهدين أن ينقلوا الطعام والعلف من بلاد الإسلام، وقد تطول المعركة. وقد لا يجدون في بلاد الحرب ما يشترون من الطعام أو العلف، وقد يجدون شيئا يباع ولا يجدون ثمنه، فالحاجة إذن تدعو إليه فيجوز الانتفاع به. فمن وجد طعاما وأكله أو علفا وعلفه دابة استحقه. بقي إذا باع شيئا من الطعام أو العلف، ظفر بشيء من الطعام أو العلف ثم باعه، سواء باعه من غاز آخر معه أو باعه من غير الغزاة، من أناس غير الغزاة، فأما إذا باعه من الغازي فإنه يرد إليه ماله، لأن هذا الغازي يستحق ذلك الطعام. إذا باعه من إنسان غاز معه فيرد إليه ماله. فإن باعه من غير الغزاة، من أناس آخرين، فإنه يرد هذا المال في الغنيمة. قد صح هذا عن فضالة بن عبيد في سنن البيهقي في من باع شيئا من الغنيمة لغير الغزاة أنه يرده في الغنيمة، يرد المال. بقي إن باعه بطعام مثله، أي مما أخذه غاز آخر من طعام في دار الحرب، فهذا ليس بيعا، هو مبادلة. إذا كان هذا أخذ نوعا من الطعام وهذا أخذ نوعا، فأعطاه من طعامه ورد له الآخر من طعامه، فهذا جائز. مثل هذا الدهن عند أهل العلم، لو وجد دهنا فهو كسائر الطعام، لحديث عبد الله بن مغفل، سواء كان الدهن مما يؤكل أو كان مما يدهن به الجسد واحتاج أن يدهن به فله ذلك. على أن الإمام أحمد رحمه الله يقول في الدهن الذي يدهن به جسده، يقول: لا يعجبني أن يفعل ذلك، لأن هذا من التزين، ليس مما تلجئ إليه الحاجة. أيضا مما يتعلق به لبس الثياب، وكذلك ركوب الدواب، ركوب الدابة، ومثله في هذا الزمن يركب السيارة التي من الغنيمة يستعملها. حديث رويفع بن ثابت فيه النهي عن ذلك: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا عجفها ردها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وهذا عند أهل العلم محمول على غير الحاجة، على غير الحاجة أو الضرورة. فأما إذا احتاج للركوب فعند عامة العلماء يجوز له ذلك، أنه يركبها فإذا انقضت الحرب ردها في الغنيمة. هذا النهي في الحديث محمول على أن يركب دابة لغير حاجة، وأما إذا احتاج إليها يركب فرسا للقتال أو يركب ناقة أو بعيرا للتنقل عليه أو نقل بعض المتاع احتاجوا إلى ذلك، فهذا عند عامة أهل العلم جائز. مثله كذلك الثياب، إذا احتاج إليه احتاج إلى شيء من الثياب كأن يكون البرد شديدا ولا يمكنه الثبات أو الاستمرار إلا إذا لبس شيئا من الثياب التي يجدها، فيجوز له ذلك. من أهل العلم من قال يجوز له أن يلبس الثياب إذا خشي الموت من شدة البرد، والصحيح أنه لا يشترط هذا أن يخشى الموت، بل إذا اشتدت حاجته إليه يجوز أن يلبس. وهذا الحديث محمول على ما إذا كان يلبسها لغير حاجة، أما إذا كان هناك حاجة تلجئه إليه وتشتد به الحاجة فيجوز أن يلبس من الثياب التي غنيمة قبل أن تقسم، فإذا انتهت حاجته منها ردها في الغنيمة، لا يتملكها، يردها في الغنيمة. كذلك مثل هذا السلاح على هذا التفصيل، إذا لم يحتج إليه فلا يجوز أن يستعمله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، عن الدواب ركوبها وهي مما يقاتل عليه. فإذا احتاج إليه تعطل سلاحه، أو كان السلاح الذي أخذ في الغنيمة سلاحا أحدث من سلاحه وأنكى في العدو منه، فيجوز أن يستعمله للحاجة. فإذا انقضت المعركة رده في الغنيمة. أيضا مثل الثياب ما ذكره العلماء من الانتفاع بجلودهم أو اتخاذ النعال منها، فهذا مما لا يؤخذ في الأصل إلا إذا احتيج إليه كما سبق في الثياب، فكذلك يقال في النعال في الجلود. وإذا انتهى من المعركة رده في الغنيمة، هذا لا بد منه لأنه لا يحل له أن ينفرد بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الخيط والمخيط، حتى الخيط واجب يؤدى، حتى شراك النعل السير الذي فيه النعل الذي أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، فيجب أن يرد إذا انتهت المعركة. فإذا احتاج إليه جاز أن يستعمله، فإذا انتهت حاجته منه وانقضت المعركة رده في الغنيمة. كذلك ذكر العلماء مسألة الكتب التي يظفر بها المسلمون في دار الحرب، فإن كانت من الكتب التي ينتفع بها كمثلا بعض كتب اللغة أو كتب الطب أو كتب من علوم ينتفع بها في بلاد الحرب فهي في الغنيمة، من الغنيمة وترد في الغنيمة. وما لا يمكن الانتفاع به كان يظفروا ببعض كتب التوراة أو الإنجيل فهذا لا يجوز أخذها أو الانتفاع بها فإن كان ممكن الانتفاع بشيء منها كجلودها مثلا، وإلا فلا يجوز أخذها والانتفاع بها أو بيعها. فهذه مسائل تتعلق بانتفاع الغزاة، بانتفاع المجاهدين بشيء من الغنيمة قبل أن تقسم. ثم ذكر الشوكاني بعدها مسألة الغلول، وهو قريب من هذه المسألة وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: ابن عمي سمع رجلا يسب الله عز وجل وكان حاملا للسلاح فقتله، مع أنه حاول أن يمنعه وينهاه أكثر من مرة فلم يستجب فقتله، فهل يجوز ذلك مع أن ابن عمي حكم عليه بالسجن طوال العمر وله في السجن 5 سنوات؟ من حيث الحد لساب الله تعالى حده القتل، وهذا يجب على الإمام أن يقيمه، يجب عليه أن يقيم الحد على من سب الله عز وجل. وإن فعل ذلك أحد المسلمين فهو بينه وبين الله معذور، فسيما إذا سمع سب ذلك، سمعه الناس وشهدوا عليه به، لا يكون مجرد دعوة يدعي عليه، بل يسمعه الناس يسب الله تعالى فيقوم بعض المسلمين يقتله، فهو معذور وليس للإمام أن يقيم عليه الحد، لأن ساب الله تعالى يستحق القتل، وهذا حده أنه يقتل. ولذا ذلك الرجل الذي قتل امرأته حين سبت النبي صلى الله عليه وسلم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت امرأة مقتولة بين الناس، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قام خطيبا فقال: أنشد الله رجلا قتل هذه المرأة أن يقوم. فقام رجل قال: أنا قتلتها يا رسول الله، وكانت أم ولد له، أي أمة له منها أولاد. قال: وقد كانت بي رفيقة ولي منها ولدان، وإنها كانت تذكرك وتسبك، وكنت أنهاها حتى قامت ليلة تسبك فنهيتها فلم تنتهي، فقمت إلى خنجر فوضعته في بطني اتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر. فمن حيث ما بينه وبين الله عز وجل ليس عليه شيء، وأيضا ليس للإمام أن يقول لو نقيم عليك الحد أو أن يعاقب بهذه العقوبة السجن طوال عمره. وهذا من واجبات ولي الأمر، فإذا كان الإمام يرى أن هذا سيفتح عليه بابا يعني سيئا، بابا يؤدي لاختلال أمن الناس، وهو يقيم حدود الله جل وعلا، وإذا رفع إليه مثل هذا يقيم عليه الحد، فلا ينبغي للناس أن يفعلوا ذلك أو يتسارعوا إليه، فإن هذا قد يؤدي إلى اختلال أمور الناس. إذا كان الإمام يقيم الحدود وإذا رفعت إليه قامها، وهذا لا يكون إلا من عتاة الخلق، لا يكون إلا من أناس طبع الله تعالى على قلوبهم، وإلا أي نفس تميل إلى ذلك أن يأتي يسب الله جل وعلا؟ هذا لا يكون إلا من إنسان انتزع تعظيم الله وخوف الله من قلب إنسان طبع الله على قلبه. وهذه من آثار مخالطة المسلمين للكفار، وإلا لا يمكن أن يكون ذلك. لكنهم لما خالطوا الكافرين، لا سيما الكافرين الذين ينكرون وجود الله أو يكذبون بألوهية الله، فإن هؤلاء يتجرؤون على مثل هذه الأمور، فمن خالطهم تنتقل إليه هذه الأمور. وأما مسلم بعيد عن ذلك فهذا لا يمكن أن يصدر منه ذلك. أخوني يقول إذا وجد البترول أو الديزل وكانت عنده سيارة هل يقاس على علف الدابة؟ نعم، إذا كان من مال الكفار في أرض الحرب نعم يجوز ذلك. مر في بمحطة فيها تعبئة يعبئ سيارته حتى يمشي هو مثل علف الدواب، هذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.